بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، أي بعد أن فرغ من السبعة الأشواط حول البيت صلى ركعتين، وهكذا يصلي الطائف بعد كل سبوع ركعتين، أي بعد السبعة الأشواط يصلي ركعتين. قال: وقال نافع وهو مولى عبد الله بن عمر: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين، أي لكل سبعة أشواط يصلي ركعتين بعد الفراغ من ذلك. وجاء في حديث جابر أنه يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون، هذه في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة. قبل ذلك يقرأ الآية قبل أن يصلي، يقول اتخذوا مقابر إبراهيم وصلى، ثم يصلي ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري وهو محمد بن مسلم: إن عطاء، وهو عطاء بن أبي رباح، يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، أي تجزئ الطائف ركعتان يركعهما من الفريضة. هذا قول عطاء بعض أهل العلم. فقال السنة، فقال يا الزهري: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين، وهذا هو الصواب. قال الشيخ ابن باز: هذا هو الصواب، لا تكفي الفريضة بل يصلي ركعتين للطواف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد كل سبوع ركعتين من غير الفريضة، وتجزئ أن تكون من النافلة راتبة كانت أو غير راتبة، ويستحب للشخص أن يستكثر من النوافل سيما في ذلك المكان الذي تضاعف فيه الصلوات، صلي الراتبة ثم يصلي ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن صلى الراتبة وجعلها بعد الطواف أجزأته عن ركعتي الطواف. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال والقائل عمرو بن دينار: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أي يقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، وأيضا يتحلل بالحلق والتقصير. فهذا الحديث وهكذا الآثار قبله بأن الطائف بعد أن ينتهي من السبعة الأشواط حول البيت يصلي ركعتين، وهذا الذي عليه الأكثر. وذهب بعض أهل العلم أن للطائف أن يطوف أكثر من طواف، يعني يطوف سبعة أشواط ثم يأتي بسبعة أخرى ثم يأتي بسبعة كذلك، ثم يصلي بعد أن يفرغ من هذه الأشواط كلها، يصلي عن كل سبعة أشواط ركعتين، عن كل سبعة أشواط ركعتين. قال بهذا بعض أهل العلم. والأفضل والأحوط أن يصلي بعد كل سبوع ركعتين لظواهر الأدلة. قال الحافظ: ووجه، بعد أن ذكر حديث ابن عمر، قال: ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة، وهو أن القران بين الأسابيع خلاف الأولى، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال: خذوا عني مناسككم، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن يكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة، وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذا طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين، أي لكل سبعة أشواط ركعتين. وقال بعض الشافعية: إن قلنا إن ركعتي الطواف واجبتان كقول أبي حنيفة والمالكية، فلا بد من ركعتين لكل طواف. وقال الرافعي ركعة الطواف، وإن قلنا بوجوبهما فليست بشرط في صحة الطواف، لكن في تعليل بعض أصحابنا ما يقتضي اشتراطهما. وإذا قلنا بوجوبهما هل يجوز فعلهما عن قعود مع القدرة؟ فعلهما عن قعود مع القدرة على يعني القيام. فيه وجهان، أصحهما لا، ولا يسقط بفعل فريضة، أي ركعتي الطواف لا تسقط بفعل فريضة كالظهر، إذا قلنا بالوجوب، والأصح أنهما سنة كقول الجمهور. الصحيح أنهما سنة أي ركعتي الطواف، والأفضل أن يطوف الطائف، أن يصلي الطائف بعد كل سبعة أشواط ركعتين. وذهب المسور وبعض أهل العلم كما تقدم أن للطائف أن يقرن أكثر من سبعة أطواف، يطوف طبعة ثم يزيد سبعة، يطوف سبعة أشواط ثم يزيد سبعة ثم يزيد سبعة أخرى وهكذا، ثم يصلي عن كل أسبوع ركعتين. والجمهور على الجواز ذلك بغير كراهة كما قرأنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.